بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهتدين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قبل أن نبدأ بالبحث، كلام من أمير المؤمنين عليه السلام نذكره عن نهج البلاغة. قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. هذه الأمور الثلاثة التي ذكره الإمام عليه السلام رمز لسعادة الإنسان حتى في هذه الحياة الدنيا، لأنه يشعر براحة، إنما يعمل لله تبارك وتعالى ويطمئن أن الله تبارك وتعالى ويصلح أمره مع الناس. فإذا كنا هكذا أصلحنا ما بيننا وبين الله تبارك وتعالى، لا حاجة إلى الرياء، لا حاجة إلى التزلف، لا حاجة إلى الاحتقار أين الناس عند الناس لجلب آرائهم وأنذارهم، بل نحن نعمل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى يعزنا ويصلح بيننا وبين الناس. كما أن بالنسبة إلى الدنيا، الإنسان الذي يعمل لآخرته الله ضمن له الدنيا. وفي كلام مفصل لعلي بن أبي طالب عليه السلام يبين مضمون الكلام هكذا: كلما يكون الإنسان زكيا، إذا اهتم لدنياه لا يصل إليه أكثر مما قدر له، وكلما كان غبيا كذلك لا ينقصه ما قدر له. هناك ذكر: ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. يعني التوفيق منوط على أن يكون للإنسان المادة الأصلية من قبله، من الأمور الاختيارية والإرادية، فهو إذا تقدم خطوة الله تبارك وتعالى يقدمه خطوات ويوفقه. فالتوفيق مرهون لعمل الإنسان أن يريد، ولكن من لا يريد ولا يخطو خطوة واحدة فالله تبارك وتعالى لا يحفظه ويتركه لنفسه، يستجير الله. فمن ترك لنفسه فهو لا يهتدي بل يتيه ويضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين نعمل لله تبارك وتعالى ونصلح بيننا وبين ربنا، وكذلك من يعمل لآخرته ممن يعمل لآخرته، وأن يجعل لنا واعدا لأنفسنا أو من أنفسنا. كان بحثنا في الجزية، انتهينا من الفصل الثالث من أحكام الجزية. في الفصل الثالث، الفصل الثاني عفوا، في الفصل الثالث من أحكام الجزية، أن محقق رضوان الله عليه يطرح شرائط الذمة. وشرائط الذمة في كتب فقهائنا مختلفة عددا وكيفية. أما صاحب الشرائط هكذا يقول: شرائط في شرائط الذمة وهي ستة. الأول: قبول الجزية. الثاني: وأن لا يفعلوا ما ينافي الأمان، مثل العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين، ويخرجون عن الذمة بمخالفة هذين الشرطين. يعني إذا لم يقبلوا الجزية أو إذا فعلوا ما ينافي الأمان خرجوا عن الذمة. الثالث: أن لا يؤذوا المسلمين كالزنا بنسائهم، واللواط بسبيانهم، والسرقة لأموالهم، وإيواء عين المشركين. إن جواسيس المشركين لا يكونهم يأوون جواسيس المشركين، والتجسس لهم. فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركوا مشترطا في الهدنة كان نقضا. يعني إذا في عقد ذمة شرطوا هذه الأمور، إذا خالفوا هذا الأمور خرجوا عن الجزية، عن الذمة، كان نقضا. وإن لم يكن مشترطا كانوا على عهدهم، وفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير. إذا لم يشرط، مع ذلك هذه الأمور أمور واضحة منعها أن يتجسسوا، أن يأبوا جاسوس الأعداء. هذه الأمور إن كان شرط عليهم فبذلك خرجوا عن الذمة، ولكن لم يشترط عليهم يقول فعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حد أو تعزير. إذا كان الزنا حد الزنا، إذا كان لواط حد اللواط، وإذا فعلوا أي شيء يعزرون أو يحدون حد المقرر. ولو سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساب ولو نالوه بما دونه عزروا إذا لم يكن شرط عليهم الكف. إذا لم يشترطوا عليهم ألا يسبوا ولا ينالوا من نبينا صلى الله عليه وسلم بشيء من العيب والإهانة، إذا شرط عليهم فخرجوا عن الذمة. ولكن إذا لم يشترط عليهم، إذا كان السب يقتلون، ولكن إذا كان ما دون السب لا يعذرون تعزير. الأمر الرابع الذي ذكره، الشرط الرابع، ألا يتظاهروا بالمناكير كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات. ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل لا ينقض بل يفعل معهم ما يوجبه شرع الإسلام من حد أو تعزير. إذا تجاهروا بشرب الخمر أو الزنا أو تجاهروا بأكل لحم الخنزير أو نكاح المحرمات، يعني من المحارم، عند ذلك لو تظاهروا بذلك نقض العهد. وقيل قول آخر لا ينقض بل يفعل بهم ما يوجبه شرع الإسلام. يعني ظاهر الكلام إذا شرط عليهم كذلك القول القيل يقول لا يصير سببا للنقض، إنما يفعل بهم من حد أو تعزير كسائر الناس، لأن ذكر هذا في ضمن الشرط الرابع. قال الرابع هذا شروط الذمة، ألا يتظاهروا بالمناكير من شرب كشرب الخمر والزنا وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات، ولو تظاهروا بذلك نقض العهد، وقيل لا ينقض، يعني ولو شرط عليهم وخالفوا الشرط ليس مخالفة أي شرط خروجا عن الذمة، بل إنما يفعل بهم يعني مجازات المعلوم. ولو تظاهروا بذلك وقيل لا ينقذ بل يفعل معهم ما يوجبه شرط الإسلام من حد أو تعزير. الشرط الخامس ألا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطلوا بناء ولا يؤذرون لو خالفوا، عفوا، لا يؤذرون لو خالفوا ولو كان تركوا مشترطا في العهد انتقض. بالنسبة إلى ضرب الناقوس والكنيسة هل يمنعون من ذلك سواء شرط أو لم يشترط، ولكن إذا شرط عليهم ترك هذه الأمور فعلهم سبب لنقض العهد ونقض الذمة، ولكن إذا لم يشترط عليهم يعذرون على ما فعلوا من هذه الأمور المنكرة. نعم، هذا بالنسبة إلى السادس أن يجري عليهم أحكام الإسلام، أحكام المسلمين، أحكام المسلمين العامة يجرى عليهم كسائر المواطنين. كما قلنا أن هناك خلافات كثيرة في عدد ما يشترط عليهم أو وجوب ذلك أن يشترط أو لا يوجب، وكذلك التأثير التي يترتب على تلك الأمور خلافات كثيرة. أن علامة رضوان الله عليه في المنتهى جاء بكلام تفصيلي جميل، ولذلك قلنا نمر على كلامه حتى نعرف الذوق الموجود ونوع الشروط التي يشترط مع أهل الذمة، أو ما ولو من دون شرط يجبرون على ذلك. في المنتهى يقول مسألة، جملة ما يشترط على أهل الذمة ينقسم ستة أقسام، وقسم على ستة أقسام، ليس ستة شرائط. أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه ستة شروط، ولكنه رضوان الله عليه يوم ستة أقسام، ففي كل قسم يعني كل قسم تحتها شروط. أحدها يعني أحد الأقسام يجب شرطه ولا يجوز تركه، وهو أمران يعني مقوم لعقد الذمة. شرط الجزية عليهم، أحدهما شرط الجزية عليهم، والثاني التزام أحكام الإسلام، أمرين. هذين الأمرين كأن عقد الذمة قائمة على هذين الأمرين من مقومات العقد. ولا بد من ذكر هذين الأمرين معا لفظا ونطقا. الظاهر من قوله لفظا ونطقا لعله كان مراده كتابة ونطقا كلاما، يعني أن يتلفظ ويكتب ذلك. ثم قال ولا يجوز الإخلال بهما ولا بأحدهما، فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية. إذا إمام قال أنتم في ذمة الإسلام ولكن لم يشترط عليهم مثلا جزية، أو لم يشترط عليهم الالتزام بأحكام الإسلام، هذا العقد لم ينعقد، عقد لا كالعدم. ولا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقد بينا أن الصغار هو التزام أحكام الإسلام، فعلى ذلك حتى يؤتوا الجزية وهم صاغرون أمرين، الجزية والتزام أحكام الإسلام، مما بين قبل ذلك أن الصاغرون الصغار عبارة عن التزام أحكام الإسلام وإجراؤها عليهم. هذا أولا استدل بالآية، وثانيا لرواية ابن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد. هذا الظاهر النسخة البدل ولم يمتنع الرجال، يعني هذا العبارة أصح إذا قلت ولو امتنع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد. وحلت دماؤهم وقتلهم، هذا الحديث في وسائل الشيعة الباب 18 من أبواب جهاد العدو، حديث الأول. فالآية ذكر كلا الشرطين، حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والصغار بمعنى إجراء أحكام الإسلام عليهم. وهذا الحديث ذكر الجزية فقط، أن يؤدوا الجزية كناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم. الثاني، هذا الشرط الأول يعني القسم الأول من الشروط التي هي مقوم لعقد الذمة. الثاني ما لا يجب شرطه لكن الإطلاق يقتضي، يعني لا حاجة إلى الذكر، مجرد إطلاق عقد الذمة يكفي في اشتراط هذه الأمور. ما لا يجب شرطه لكن الإطلاق يقتضي، وهو أن لا يفعل ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين أو إمداد المشركين بالمعاونة لهم على حرب المسلمين. هذا أمرين كذلك، أولا لا يفعل ما ينافي الأمان، ما ينافي الأمان أي شيء منافي من العزم على حرب المسلمين، إذا عزموا على حرب المسلمين هذا يعني نقض الأمان، عقد الذمة عقد الأمان، فإذا هم أرادوا أن يحاربوا المسلمين هم نقضوا الأمان، وطبعا هذا لا يفيدهم. والأمر الثاني الذي ذكر هنا إمداد المشركين، معاونة المشركين الذين أرادوا أن يهجموا على المسلمين، إذا ذهبوا معهم وأمدوهم بمال أو بسلاح أو بدلالة على أوراق المسلمين، عند ذلك هذا يخالف الأمان وليس هناك أمان. لماذا؟ لأن إطلاق الأمان يقتضي ذلك، فإذا فعلوا نقضوا الأمان، لأنهم إذا قاتلونا وجب علينا قتالهم وهو ضد الأمان، لا نستطيع أن نقف مكتوف الأيدي، لا بد أن ندافع، والدفاع يعني قتالهم، وعاد الأمر كما كان. ولذلك هذا شيء ولو لم يشترط بأن لم يغل في الكلام، بنفس جزية يعني عقد الذمة يحصل هذا العمل لأن عقد الذمة أمان، فما مخالف بحقيقة عقد الذمة وهو الأمان يصير سببا لبطلان الأمان، وهذا القسمان لا هذا ينتبه هذا العهد بمخالفتهما سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط. الثالث يعني القسم الثالث مما هو يشترط في عقد الذمة عبارة عما ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عن، أمور يجب عليهم الكف عن ولكن ينبغي اشتراط هذه الأمور. معنى هذا أن الاشتراط هو أمر مرغوب، ولكن حتى إذا لم يشترط هذا ممنوع عليهم أن لا يفعلوا. يقول ما ينبغي اشتراطه مما يجب عليهم الكف عنه، فهو سبعة أشياء: ترك الزنا بالمسلمة، وعدم إصابتها باسم النكاح، حتى باسم النكاح لأن النكاح باطل فهو زنا، وأن لا يفتن المسلم عن دينه إضلال، لا يجلس مع المسلمين ويدعوهم إلى الكفر يفتتنون في دينهم، ولا يقطع عليه الطريق، لا يقطع على مسلم طريقه، لا يكون قطاع الطريق ابن النطر، ولا يؤمن للمشركين عينا يعني جاسوسا، لا يكون من آوى جاسوسا وعينا من المشركين فهذا كذلك أمر ممنوع، ولا يعين على المسلم بدلالة، مسلم أراد العدو أن يقتله فهو يدله على بيته وعلى مكانه، أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين ويطلعهم على أوراتهم، ولا يقتلوا مسلما ولا مسلمة، فإن فعلوا شيئا من ذلك وكان تركه مشترطا في العقد نقض العهد وإلا فلا. يعني هذه الأمور أنا كلها ممنوع، ولكن إذا صار شرطا في ضمن العقد فعل ارتكاب هذه الأمور مخرجهم من الذمة، ولكن لم يشترطه ليس لا يسعه خارجا عن الذمة، ولكن مع ذلك ثم إن أوجب ما فعلوه يعني إذا لم يشترط وفعلوا هذه الأمور، إن أوجب ما فعلوه حدا حدهم الإمام، زنا حد الزنا، القاتل القصاص وحد القاتل، وإن لم يوجبه أزرهم بحسب ما يراه. لماذا؟ لأن الأمام وقع على هذا الشرط فيبطل ببطلانه، يعني إذا كان شرطا فيبطل ببطلان الشرط، وإذا لم يشترط فهو ممنوع في نفسه، ولذلك يجوز يعني لابد من إجراء الحد عليهم أو تعزيرهم. فأحد الأدلة التي يستدل به على هذا الحكم أن الأمان وقع على هذا الشرط، يعني لو شرطوا يجوز قتلهم أو إخراجهم فيبطل ببطلانه، ولأن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قد أراد أو رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال ما على هذا صالحناكم، وأمر به فصلب في بيت المقدس. هذا فعل عمر، أنه صلب هذا الرجل، صلبه في بيت المقدس بينما فعل أراد أن يستكره امرأة على زنا. هذا مذكور في عدة كتب، منها المغني مجلد العاشر صفحة 623. ورفع إليه أبي عبيدة ابن الجراح برجل نصراني، ورفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح برجل نصراني استكره امرأة مسلمة على الزنا، فقال ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه. ففعل عمر فابن أبي عبيدة كذلك من الأدلة، ولأن فيه ضررا على المسلمين، فإذا شرط عليهم كانوا بمخالفة ناقضين للعهد كمنع الجزية وحربهم للمسلمين، وإذا لم يشترط فليسوا ناقضين، ولكن مع ذلك يجرى عليهم الحد المقرر. هذا القسم الثالث من الشروط التي ينبغي اشتراطه، ولكن إذا لم يشترط عقد الذمة صحيح ولا إشكال في عقد الذمة، ولكن يختلف الفرق. إذا شرط عليهم فبالنقض هذه الأمور تنتقض الذمة، ولكن إذا لم يشترط لا تنتقض الذمة، إنما يجرى عليهم حد الإسلام من الحد أو التعزير. الرابع ما فيه قضاضة على المسلمين مما من أقسام الشروط التي يشترط مع أهل الذمة، ما فيه قضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو نبيهم أو دينهم بالسوء. يتكلم عن القرآن أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن دين الإسلام بالسوء، فلا يخلو، إما ينال بالسب أو بدونه. يعني عندما هم ينالون، إذا كان ينالون بالسب فحكمه القتل، ولكن إذا يناله بدون السب، نستجير بالله يقولون أن نبيكم كان مجنونا أو كاذبا، تعبيرات مختلفة، أو بدونه، فإن سبوا الله تعالى أو رسوله وجب قتلهم، وكان ذلك نقضا للعهد، لأنه كان عنده شرط. قاله الشيخ رحمه الله في المبسوط مجلد ثاني صفحة 44، وإن ذكروهما بدون السب أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب الله تعالى بما لا ينبغي، فإن كان قد شرط عليهم الكف عن ذلك كان ذلك نقضا للعهد، وإلا فلا. إذا تكلموا عن القرآن وعن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم بكلام سيء، إذا كان السب يقتلون، وإلا إذا لم يكن سب، إذا كان مشروطا في ذمن العقد فهذا نقض العقد وتبطل الذمة، وإذا لم يكن هكذا فلا. وقال أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية يجب الشرط ذلك، فإن ترك فسد عقد الذمة، أنه رأى أنه يجب الشرط، وبعدم الشرط أصلا من أول الآن الذمة ما تحصل، كما لا تحصل إلا بالجزية أو إجراء أحكام الإسلام، لا تحصل الذمة أصلا، فسد عقد الذمة، لأن ذلك مما يقتضيه الصغار. وقال أكثر الشافعية لا يجب ذلك، لقوله تعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال بعضهم من شتم منهم النبي صلى الله عليه وآله قتل حلا، يعني بمجرد هذا يجوز قتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمن ابن خطل والقينتين وقتلهما، هذا ذكر في سنن النسائي مجلد السابع صفحة 104. الشرط أو القسم الخامس من الشروط، فهذه القسم كذلك على رأيه رضوان الله عليه ليس شرطا في صحة العقد، إنما وشرط ينبغي أن يشترط، فإذا اشترط تركهم لهذه الأمور نقض للعهد، وإذا لم يشترط فيجرى عليهم حكم الإسلام ويعني تعزير وما شابه ذلك. الخامس ما يتضمن المنكر ولا ضرر على المسلمين فيه. بعض المنكرات منكر ولكن لا يمس المسلمين بسوء، ما خطر على المسلمين، وهو أن لا يجددوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام. يعني يشترط عليهم من الشروط التي يشترط أن لا يجددوا كنيسة ولا بيعة في دار الإسلام، ولا يرفعوا أصواتهم بكتبهم، عند قراءتهم لا يقرؤون بصوت عالي، ولا يضربوا الناقوس، ولا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين. إن شاء الله مفصل هذه الكلمات نذكرها في الأيام القادمة، وآراء الفقهاء فيه بالنسبة إلى ارتفاع البناء عن بناء المسلمين، وأن لا يظهر الخمر والخنزير في دار الإسلام، فهذا كله يجب عليهم الكف عنهم سواء شرط عليهم أو لم يشترط، فإن عقد الذمة يقتضيه. يعني عقد الذمة أنه رضوان الله عليه يقول اقتضاء ترك المنكرات مثل هذه المنكرات. فإن خالفوا ذلك لم يخلو، إما أن يكون مشروطا عليهم أو لم يكن، إذا شرط عليهم في عقد الذمة أو لم يشترط أو لم. فإن كان مشروطا عليهم انتقض ذمامهم، وإن لم يكن مشروطا عليهم لم ينتقض ذمامهم، بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حد أو تعزير. إذا كان من المحرمات التي أين الله تبارك وتعالى فيه حدا يجرى الحد، وإذا لم يكن فالتعزير. وقال الشيخ رحمه الله لا يكون نقدا للآس سواء شرط عليهم أو لم يشترط. الشيخ نظام في المبسوط في مجلد الثاني صفحة 44 قال هذه الأمور سواء شرط عليهم أو لم يشترط، ليس نقضا للعهد نقضا للذمة، إنما يجرى عليهم حد الإسلام أو تعزير. وبه قال الشافعي. ثم يقول لنا هو قال إذا كان شرط عليهم نقض للعهد، وإذا لم يشترط يمنعون من ذلك ويجرى عليهم الحد أو التعزير. لنا ما رواه الجمهور من الأدلة التي ذكره، ما رواه الجمهور من كتاب عمر إن نحن خالفنا، هذا من كلام مفصل الكتاب ذكره في مستقبل. هؤلاء قالوا إن نحن، يعني المسيحية، قالوا إن نحن خالفنا فقد حل لك منا ما يحل لك من أهل المعاندة والشغاق، معناه نقض العهد نقض السمة. وقال عمر من ضرب مسلما عمدا فقد خلأ عهده. ومن طريق الخاصة، هذا من طريق العام، من طريق الخاصة ما رواه الشيخ رحمه الله وابن بابويه في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الجزية على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت، فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وآله. وقال ليست لهم اليوم ذمة. فعلى ذلك نرى أن هذه الأمور جعل مما يرتبط به الذمة، إذا خالفوا نقضوا الذمة. هذا استدل بما جاء من كتب العامة، واستدل بهذه الرواية المباركة، وكذلك ولأنه عقد منوط بشرط، فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد، أن العقد منوط بالشرط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. بخلاف الشيخ رضوان الله في المقصود يقول حتى إذا شرط ليس عدم العمل به ناقضا للمشروط، يعني العقد، كما لو امتنع من التزام قبول الجزية. أما الشافعية فقد اختلفوا في التعليل، يعني الشافعية وافقوا هذا الرأي إلا أن من ناحية الدليل استدلوا بأمور أخرى. اختلفوا في التعليل، فقال بعضهم إنما لا يكون نقضا لأنه لا ضرر على المسلمين فيه، لأنهم قالوا ليس نقضا ولكن مثلا يجرى عليهم الحد أو يمنعون من ذلك. قالوا لا إنما لا يكون نقضا لأنه لا ضرر على المسلمين فيه. وقال الآخرون لا يكون نقضا لأنهم يتدينون به، هم يحلون الخمر والخنزير ونكاح المحارم، ولذلك ليس نقضا. السادس، يعني الشرط السادس الذي ذكره رضوان الله عليه، التمييز، التميز عن المسلمين. وينبغي للإمام أن يشترط عليهم في عقد الذمة التميز عن المسلمين في أربعة أشياء: في لباسهم وشعورهم، يعني شعرهم، وركوبهم وكناهم. أما لباسهم فهو أن يلبسوا ما يخالف لونه لون سائر ألوان الثياب، يعني يكون لون ثيابهم لون خاص. فعادة اليهود العسلي، ثياب اللون العسلي. وعادة النصارى الأدكن، الأدكن في لسان العرب يقول الأدكن كلون الخز الذي يضرب إلى الغبرة بين الحمرة والسواد، يعني الله قد يستعمل الأدكن بالألوان القاتمة. نعم، ولكن نعم هو يقول يضرب بين الغبرة والحمرة، عفوا بين الحمرة والسواد. ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها، في ثوب واحد. يعني الإنسان عادة يلبس كم من الثياب؟ يكفي أن يلبس ثوبا واحدا كعلامة، ولكن سائر ثيابهم لا بأس أن يكون بألوان أخرى. لا في جميعها، ليقع الفارق ويأخذ ويأخذهم بشد الزنانير، يجبرون على أن يشدوا الزنانير مع أذي النار، يعني في أوساطهم، إن كان نصرانيا فوق الثياب، وإن لم يكن نصرانيا ألزمه بعلامة أخرى. هناك في أظن في مجمع البحرين عندما يتكلم عن زنانير جمع زنار، هو يقول ما يلبسه اليهود والنصارى على وسطهم، ولكن علامة رضوان الله عليه كأنما يرى أن الزنار خاص للنصارى، ولذلك يقول ألزمه إن كان إن لم يكن نصرانيا ألزمه بعلامة أخرى كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوته يخالف لونها لونها، يعني أن يكون خرقة على عمامته إن كان عمامته بيضاء يجعل لون آخر سوداء أحمر شيء آخر علامة. ويجوز أن يلبس العمامة والطيلسان، فإن لبسوا قلانس شدوا على رأسها علما، يعني قلانس كأنه كان قلانس لباس الغضاة مما يظهر من كلامه يخالف قلانس الغضاة، ولذلك إذا أرادوا أن يلبسوا القلنسوة عليهم أن يجعلوا عليه شيئا كعلم، هو يقول قلانس. وينبغي أن يختم في رغبته خاتم رصاص، عفوا، فإن لبسوا القلانس شدوا في رأسها علما ليخالف قلانس الغضاة، وينبغي أن يختم على رغبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد، أو يضع فيه جلجلا أو جرسا، الجلجل الجرس الصغير، أن يجعل على رغبتهم حتى دائما يكون له صوت، ليمتاز به عن المسلمين في الحمام، لأن في الحمام إذا تركوا هذا الثياب بعد ما يعرف هذا يهودي أو نصراني أو مسلم، يجعلون على رغبتهم علامة أن يكونوا هم من اليهود والنصارى. وكذلك يؤمر نساؤهم بلبس شيء يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار تحت الإزار، ويختم في رغبتهن، وتغير أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض، عندما يلبسن الحذاء حذاء أحدهما أحمر والآخر أبيض حتى يكون شاخص. ولا يمنعون من لبس فاخر الثياب لأن التمييز يحصل بما ذكرناه. وأما الشعور فإنهم لا يفرغون شعورهم، لا يجعل فارغ في وسط شعرهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرغ شعره. ويحذفون مقاديم رؤوسهم، عليهم مقدم الرأس أن يجز شعور، ويجزون شعورهم. وأما الركوب فلا يركبون الخيل لأنه عز، ويركبون ما سواها بغير السروج، الحمار أو شيء آخر بغير السروج، ويركبون عرضا رجلاه إلى جانب وظهره إلى آخر، لا يجعل رجلين من الجانبين، بل لابد أن يجلسوا رجلين من جهة والظهر من جهة آخر حتى يكون بشكل غير رسمي. ويمنعون تقليد السيوف، لا يجاز لهم أن يحملوا السيف وحمل السلاح واتخاذه. وأما الكنى فلا يتكنوا بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله وأبي محمد وأبي الحسن وأشباهها، ولا يمنعون من الكنى بالكلية لأن اللغب كلية هذا نوع من العزة، ولكن لا يمنعون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حيث دخل على سعد بن عبادة قال أما ترى ما يقول أبو الحباب، وقال لأسره النجران أسلم أبا الحارس، بما أن النبي خاطبهم بالكنية فعلى ذلك الكنية لا بأس به، لا بأس بها. وإن شاء الله نبحث في المستقبل في أدلة التي استدل لهذه العناوين وذكر كلمات فقهاءنا النظام وفقهاءهم العامة كذلك، حتى نرى مدى دلالتها ومدى إن شاء الله حجية الأدلة التي استندوا إليها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.